بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط الآذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في شرائط الأذان. ذكر قدس الله نفسه جملة من الأمور، وذكر أنها معتبرة في الأذان منها النية. النية له معنيان، تارة يقال النية ويراد به القصد، قصد الأمل وقصد عنوانه، وتارة يقال النية ويراد منها قصد القربة، إتيان العمل بداء قربية. النية بالمعنى الأول قد يقال إنها معتبرة في كل واجبين بلا فرق بين العبادي وغير العبادي، فإن غير المقصود لا يكون اختياريا، وما لا يكون اختياريا لا يكون مأمورا به، وإسقاط الأمر بما لم يؤمر به يحتاج إلى دليل. فالنية معتبرة في جميع الواجبات أو المستحبات العبادية وغير العبادية سواء، وتكلمنا في ذلك مفصلا في بحث قصد القربة، وقلنا إن الاختيارية غير معتبرة في المأمور به، المأمور به غير مقيد بالحسة الاختيارية، وإن ادعى ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وأسر عليه، بل المأمور به وما يقع حيز الأمر، يعني ما يكون معتبرا في النفس، إنما هو الجامع بين الاختياري وغير الاختياري، فإنه مقدور. ولا منافاة بين استهالة التكليف بغير المقدور وجواز الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فإن الجامع مقدور. وتمام الكلام في محله. بناء على ذلك، إذا لم يكن الشيء عباديا كما في أذان الإعلام فالقصد أيضا غير معتبر فيه، فلو فرزنا أنه أذن لا بقصد الإعلام، بل صدر الأذان خارجا ولو بداء التعليم مفروض بصوت آل، أذن يكفي هذا في أذان الإعلام فيكون مسقطا للأمر. النية بالمعنى الثاني أي قصد القربة في العمل، هذا معتبر في العباديات دون غيرها. أما الأذان الإعلامي فقد تقدم أنه ليس بعباديين، لم يدل دليل على أنه عبادي، والأصل في كل واجب لم يدل دليل على عباديته أن يكون ترسليا. أيضا مر الكلام في ذلك مفصلا في بحث التعبدي والترسلي، وقلنا إن العبادية لا بد لها من دليل، وإلا فمقتضى إطلاق الأمر بالمعنى الذي ذكرناه مقتضى إطلاقه أن يكون الشيء بجميع أنهائه، يعني المرفوض عنه القيود، يكون مأمورا به. فنية القربة اعتباره يحتاج إلى دليل. فالأذان الإعلامي لا يعتبر فيه قصد القربة لعدم الدليل، وأما أذان الصلاة فالظاهر أنه عبادي ولا بد فيه من قصد القربة، ويكفي في ذلك الارتكاز في أذهان المتشرعة أنه من لواحق الصلاة ومن توابع الصلاة. غاية الأمر أن الصلاة لها توابع متقدمة وتوابع متأخرة مثل التعقيبات، وهذا مثل التعقيب، أمر عبادي مقدم على الثلاث وجودان، ولذلك يكون عباديا. والذي يدلنا على ذلك زائدا على الارتكاز قوله عليه السلام الإقامة من الصلاة، في باب التكلم عدم التكلم نهى سلام الله عليه عن التكلم بعد الإقامة وقال إن الإقامة فإن الإقامة من الصلاة. هذه الرواية تدلنا على أن حكم الإقامة حكم الصلاة من جهة العبودية، وأنه عبادي من الصلاة، إذا دخل في الإقامة فقد دخل في الصلاة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكتوب قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا با هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تكون بيدك. هذا بل حكمه كأنه دخل في الصلاة. فهذه الرواية تدلنا على أن الإقامة عبادي والأذان مثل الإقامة جزما بلا فرق بينهما بعدم القول بالفاس بل باليقين الوجداني، هما من باب واحد الأذان والإقامة. لا نحتمل أن تكون الإقامة عبادية ولا يكون الأذان كذلك، هما شيء واحد مشتركان في أكثر الفصول. فإذا كانت الإقامة عبادية كان الأذان أيضا عبادية. أما من جهة الدلالة فالرواية واضحة، وأما من جهة السند ففي سنده صالح بن عقبة وهذا ضعفه ابن الغزائري، ولا اعتماد بتضعيف ابن الغزائري باعتبار أن الكتاب المنسوب إليه لم يثبت، وإن كان هو جليلا ويعتمد النجاشي عليه كما ذكرنا في عدة من الموارد اعتمد النجاشي على قول ابن الغزائري. هذا يعني أحمد بن الحسين، إلا الحسين بن عبيد الله شيخه لا أشكال في وساقته. فهذا وإن كان في نفسه ثقة يعني أحمد بن الحسين، إلا أن الكتاب لم يعلم انتسابه إليك، لأن الطريق ليس لنا طريق والطريق مكتوب، فلا يمكن للحكم بزعفه لتزعيف ابن الغزائري. وقد ورد في أسناد كامل الزيارات فشهادة جعفر بن محمد بن قولوي بوثاقته بلا معارض فيحكم بوثاقته. وأما أبو هارون المكتوب هذا أيضا ورد في أسناد كامل الزيارات فيحكم بوثاقته، وليس هنا شيء موهن له إلا رواية واحدة ذكرها الكشيف من لعن الصادق سلام الله عليه، إياه لعنه الصادق سلام الله عليه. قيل إنه يعني أبو هارون المكتوب يقول إن الخالق والرازق هو محمد بن علي الذي يرى، الذي لا يرى بل شخص آخر، ولكن الذي يرى هو محمد بن علي بل يعني أبو جعفر سلام الله عليه. فلعنه الصادق سلام الله عليه وقال إن كل شيء مضمون الرواية، بل يخلقه الخالق ونحن عباد نموت ونحيا. هذه الرواية التي ذكرها الكشي قدس الله نفسه أيضا لم تثبت، فإنها مرسلة أولا، ويروي الكشي هذا عن حسين بن الحسن بن بندار، وهذا بل مجهول لم يثبت وثاقته، لم يهتم بوثاقته. وذكر النجاشي قدس الله نفسه في ترجمة الكشي أنه يروي عن الضعفاء كثيرا، بلي فهذا حسين بن الحسن بن بندار أيضا لم تثبت وثاقته، بل لعله ضعيف بمثل قول النجاشي، فالرواية غير ثابتة ومرسلة أيضا غير ثابتة، فهذا أيضا ثقة فالرواية معتبرة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكتوب قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومي بيدي. ذكر قدس الله نفسه، يعني رتب على هذا أن القربة معتبرة في الإقامة، أنه في الأذان أنه لو أذن بغير قصد القربة استأنف، وهذا واجهون، فإنما وقع في الخارج لا ينطبق عليه المأمور به والأذان العبادي، وهذا لم ينطبق على المأتي به فلا يقتصر عليه، فلا بد من الاستيلاف. وإذا فرزنا أن بعض فصول الأذان وقع بغير قصد القربة، يعيد ذلك الفصل ما وقع بغير قصد القربة، يعيد هذا المقدار فقط ولا حاجة إلى الاستيلاف، معلوم لأن هذه الزيادة لا تكون مبتلة للأذان، لا دليل على مبتلية ذلك. فإذا لم يكن مبتلا فهو كلام زائد في الأذان، غاية الأمر أنه ليس بمأمور به لا أنه مبتلون. ذكر قدس الله نفسه أيضا من فروع النية أنه يعتبر تعيين الصلاة، لا بد من أن يقصد أن هذا الأذان لأي صلاة، فلو فرضنا أن عليه قضاء وأداء إذا أراد أن يؤذن، لا بد أن يكون قاصدا أنه يؤذن للصلاة الأدائية أو يؤذن للصلاة القضائية. فلو أذن لإحداهما وبدا له فأراد أن يصلي الأخرى لا يكتفي بهذا الأذان، بل لا بد من أذان آخر له. قيل في وجه ذلك أنه مبني على القول بالمقدمة الموصلة، فإن الأذان مقدمة للصلاة، والتقرب به إنما هو من جهة الأمر النفسي المتعلق بالصلاة. فإذا قلنا بالمقدمة الموصلة فلا بد أن يكون الأذان موصلا إلى المقصود، لأما لو أراد أن يأتي بصلاة أخرى لم تكن مقصودا فهذا لا يكفي، هذا الأذان لا يكفي، ما قصد التقرب به لم يقع، وما يقع في الخارج لم يقصد التقرب به. هذا الوجه عليل جدا، وذلك فإن القول بالمقدمة الموصلة وعزم القول به أجنبي عن المقام بالكلية، فإن الأذان أمر مستحب في نفسه وليس من مقدمات الصلاة، لا تتوقف الصلاة على الأذان. لم يكن الأذان واجبا ومعتبرا في الصلاة شرطا في الصلاة ليكون هذا داخلا في بحث المقدمة، حتى يتوقف الصلاة عليه فيقال إن هذا الوجوب وجوب، بل يعني الوجوب المقدمي مختص بالمقدمة الموصلة أو أنه غير مختص به، ألا أن وجوب المقدمة من أصله غير ثابت، والتقرب ليس من جهة الوجوب المقدمي حتى على القول بوجوب المقدمة، فإنما هو من جهة الأمر النفسي كما تقدم الكلام في ذلك كله في بحث مقدمة الواجب. والوجه في هذا أنه يعتبر التعيين، ولا بد أن يكون الأذان لكل صلاة، يعني يقصد أنه يؤذن لهذه الصلاة أو يؤذن لتلك الصلاة. الذي يدلنا على ذلك صحيحة زرارة، فإن صحيحة زرارة الواردة في من أراد أن يقضي صلوات كثيرة قال عليه السلام: أذن لأولهن أو لأولاهن دعقن ثم صلها، بل أذن لها وأقم. أو بعبارة أخرى نقرأ الرواية: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم. فأذن لها، لا أن مؤذن مطلقا، أذن لهذه الصلاة وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل ثلاثين. هذه السيئة واضحة الدلالة أنه يعتبر في الأذان أن يؤتى به لسلاتين لسلات المقصودة، فأذن لها فابدأ بأولهن أو بأولاهن، هنا في الرواية بأولهن، فأذن لها وأقم ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة. فهذه السيئة واضحة الدلالة على أن الأذان بل يؤتى به للصلاة، يقصد به الإتيان بالصلاة. ويؤكد هذا ما تقدم في بعض الروايات من أن سئل الإمام عليه السلام عن رجل أذن لصلاته منفردا وبعد ذلك جاء رجل آخر فأراد أن بل الصلاة جماعتان، سأل الإمام عليه السلام عن الاكتفاء بالأذان الأول، فقال عليه السلام يعاد الأذان، هذا أيضا مؤكد وكان هذا مرتكزا في ذهن الراوي. حتى الصلاة الواحدة كانت بعنوان الانفراد، ولكن بعد ذلك أراد أن يصلي جماعة فأمر الإمام عليه السلام بإعادة الأذان. ومن بقية الروايات أيضا يستشعر هذا المعنى من مجموع الروايات أن اللازم إنما هو الإتيان بالأذان للصلاة، لا أن هذا مستحب مستقيل والصلاة واجب بل مستقيل ليس كذلك، بل يؤتى بالأذان لأجل الصلاة، إذن يعتبر التعيين. فلو أذن صلاتين وأراد أن يأتي بصلاة أخرى غير هذه الصلاة لا بد لها من الأذان بمقتضى إطلاقات الأدلة. ثم ذكر الشرط الثاني وذكر أنه يعتبر في الأذان العقل. ادعي في المقام أن الدليل على اعتبار العقل هو الإجماع، وهذا متسالم عليه بين الفقهاء أن أذان المجنون لا يعتد به ولا يكفي. فلو فرضنا أن المجنون أذن بعد ذلك أفاق لا يكتفي بأذانه، أو لو فرضنا أنه سمعه غيره سمع أذان المجنون لا يعتنى بل به، أو أذن لصلاة الجماعة لا يكتفى به، وكذا أذان المجنون كالعدم ويعتبر في الأذان العقل أن يكون المأذن عاقلا. قالوا إن الدليل على ذلك الإجماع، الظاهر أنه لا نحتاج إلى الإجماع، بل الدليل على ذلك سقوط التكليف عن المجنون، لا تكليف بالنسبة إلى المجنون، والسقوط غير المأمور به بغير المأمور به يحتاج إلى دليل. الأوامر بعدما قيدت الاستحبابية والوجوبية بالعقل ولا تكليف بالنسبة إلى المجنون، فالفعل الصادر من المجنون فعل صادر بغير الأمر، ولو فرضنا هو قصد القربة إذن أتى بالعمل قاصدا به القربة، لكنه لا تكليف. رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فبالنسبة إلى المجنون القلم مرفوع لا تكليف في حقه. فإذا كان الفعل الصادر منه قد صدر بغير أمرين وببث أنه غير مأمور به، كيف يمكن أن يكون مسقطا للمأمور به؟ هذا يحتاج إلى دليل سقوط المأمور به بأمر غير مأمور به، هذا لا بد له من دليل وليس لنا دليل في المقام. فعدم السقوط على القاعدة، فيعتبر في المأذن أن يكون عاقلا، وأذان غير العاقل وجوده كالعدم. ذكر قدس الله نفسه الإيمان أنه يعتبر في المأذن أن يكون مؤمنا. تقدم في بحث غسل الميت، أظن أنه كان في بحث غسل الميت، أنه يعتبر أن يكون المغسل مؤمنا. هنا تعرضنا للروايات وقلنا إن الروايات الكثيرة قد دلتنا على أن عمل غير المؤمن المخالف، يعني العمل المخالف هباء منثور لا يعتد به ولا أثر له لقد عقد صاحب الرسائل قدس الله نفسه لذلك بابا في مقدمة العبادات وذكر عدة روايات. مقتضى هذه الروايات أن هذا العمل وجوده وعدمه سيان، فيعتبر في جميع العبادات لا في خصوص المقام. أي عبادة فرزنا من العبادات من صلاة أو صوم أو غسل أو صلاة ميت، من الشرائط الإيمان أن يكون مؤمنا ومعتقدا بالحق، فإذا فرزنا أنه مخالف ولو أتى بذات المأمور به وقصد به القربة أيضا لا يترتب على ذلك. والدليل على اعتبار الإسلام في العبادات عمدته أيضا هذا، وإلا فليس لنا، بل دليل قوي على اعتبار الإسلام في عبادات لا يعتبر فيها الطهارة. مثلا كيفما كان هذه الروايات كافية لإثبات اعتبار الإيمان في مطلق أمر عبادي يتقرب به إلى الله. العمل من غير المؤمن لا يقبل ولا يتقرب به إلى الله فيحكم بفساده، ويدلنا على ذلك بالخصوص في المقام الموثقة زائدا على تلك الروايات. دلتنا على ذلك موثقة عمار محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارفين، الظاهر من العارف والمؤمن في لسان الروايات، قال عليه السلام: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف. فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به. مقتضى هذه الموثقة أن الأذان إذا صدر من غير المؤمن لا أثر لهذا الأذان. فلو فرضنا أن الجماعة مثلا جماعة المؤمنين لكن كان المؤذن غير عارف، لا اعتداد بأذان غير العارف. نعم، في بحث السماع ذكرنا أن الظاهر هو الاكتفاء بسماع الأذان حتى من المخالف ولا منافات بين الأمرين، فإن السماع يصدر من المؤمن، المؤمن يسمع ويقصد به الصلاة أيضا ويريد أن يصلي بل بسمائه هذا، ولكنه يتم ما نقص كما في صحيح عبد الله بن سنان. ليس بين المسألتين ملازمة. أذان غير العارف لا يجزي بما هو أذان، والسماعه يجزي ويتم السامع ما نقص ويصلي، لا تنافي بين الأمرين، هذا أمر بذات أمر. فيعتبر في الأذان من حيث الاجتزاء بالأذان نفسه لا من جهة السماع، يعتبر فيها أن يكون مؤمنا، وأما من جهة السماع فلا فرق بين أن يكون السماع من العارف أو من غير العارف، ولكن إذا كان من غير العارف ونقص في أذانه مثل هيا على خير العمل يتمه بل السامع فيصلي بأذانه.